الصلاة والسلام على عبد الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه: الشرط الرابع ألا يكون الشخص المعين متأولا. مراعاة هذا الشرط قد يكون على شخص معين بكفر مهم جدا، خاصة في باب كثير من البدع، ذلك لأن كثيرا من أهل البدع إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفة للشرع بسبب التأويل، فعلى طبع أمم السلف فلم يكذبوهم مع أن بعض أعمالهم مكفرة لله، وستجد في ذلك أمثلة فيما بعد. فلا بد من مراعاة ما يكون للشخص المعين تأويل سابق في معشرته وعمله المكفر حين يكون عليه إذا كان لهم تأويل سالف فإنه يعذر به ولا يخبر بكفره حتى تتبين لهم مخالفته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الشرط الرابع من شروط انتفاء الحكم على المعين بالحكم بكفره، وهو أن يقع الخطأ من المخالف من غير تأويل سائر. ما ذكرنا من الشروط هو أن يكون أو من الأمور المعتبرة من حيث العموم في المخالفة هو أن يكون عالما بمخالفته وأن يكون عالما بالكفر. أما إن كان جاهل أو متأول فإنه يعذر. ذكرنا من الشروط الجهل، والجهل هو أن يجهل المسألة، وهو أن يقع منها القول عن جهل دون أن يكون متصورا للدليل أو مجتهدا في فهمه. وأما التأويل هو أن يعلم الدليل أو يعلم المسألة ولكنه يخطئ في فهمها فيقع في التأويل. وهذا إنما اعتبرت هذه الأعذار لأن الأصل في الأعمال كلها هو أن يكون العامل قاصدا لما يقول أو يفعل، يعني قاصدا لما يقول أو يفعل من المعاصي أو الكفر. أما إذا كان لا يقصد لشدة فرح أو حزن كمن يغلق عليه، أو أن يقع بجهل وهو لا يعلم الحكم، أو أن ينسى الحكم، أو يكون متأولا، فإنه يعذر لأنه لم يقصد. سيأتي بيان نوع التأويل الذي يعذر به، لأنه ليس كل متأول معذور. المقصود أن هذه من الشروط المعتبرة قبل تكفير المعين وهو أن لا يكون متأولا. والفرق بينه وبين الجاهل أن الجاهل غير مجتهد ولا يتصور الدليل، وأما المتأول فإنه يعرف الدليل أو يتصور المسألة لكنه يخطئ في فهمه. والتأويل هو خطأ العلماء وخطأ المجتهدين الذين يجتهدون ويخطئون. وما أكثر ما يخطئ العلماء وما أكثر ما يخطئ بعض المسلمين من المنتسبين إلى الإسلام. وإلا لو أخذ بلازم قول كل مخطئ فإن كل مجتهد يجتهد في الدين ويخطئ وينسب هذا للشرع يقال أن هذا رد على الشارع الحكم الشرعي وترك حكم الله وقرر حكما من عنده ونسبه إلى الشارع وهو كاذب على الشارع، فقد يقال أن هذا كفر. لكنه إذا كان متأولا يظن أن الدليل قد دل على هذا وأن الذي عليه هو الحق وهو الذي دل عليه الدليل، فهذا هو التأويل الذي يعذر به.
العذر بالتأويل دلت عليه عموم النصوص الدالة على تأويل الخطأ، إذ التأويل نوع من الخطأ بنفسها، كما قال تعالى: أكلت عن المؤمنين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وسكتوا عليه.
نعم، هذا مما يدل على العذر بالتأويل في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنسيان هو نسيان العلم، والخطأ هو الخطأ في فهمه أو الخطأ في استنباط الحكم من بأي سبب، سواء خطأ في فهم كلمة في النص أو في فهم المعنى العام له، أو مظنة أن هذا الدليل أنه مفسر بدليل آخر، أو أنه مقيد، أو أنه مخصص. كل هذه الأمور من الاجتهاد، من الخطأ في الاجتهاد الذي يرجع إلى التأويل. كذلك الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالتأويل هو من الخطأ، وهو أن يتأول. والمتأول غير متعمد للخطأ، ينبغي أن يعرف هذا، أن المتأول غير متعمد للخطأ، بل يظن أنه هو المصيب. أما إذا كان يعلم الصواب ولكنه يحتال حتى لا يظهر للناس أنه مكذب للنص أو معارض له، وإنما يظهر للناس كما يفعل بعض الزنادقة من أهل البدع، يحاول أن يلبس على الناس ببعض ما يلقي من الشبه للخروج من جريمة المعارضة للنص، فهذا مؤاخذ. وهذا جمع بين سيئتين، بين ترك النصوص وبين المخادعة. ولكن المتأول هو الذي علم الله منه أنه غير قاصد لما للخطأ، وإنما يظن أن الدليل قد دل على قوله أو فعله.
وقد دلت السيرة على الحكم التأويلي على وجه الخصوص في وقائع كثيرة، منها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بن الوليد إلى بني المدينة، فدعاه إلى الإسلام فلم يكن يحسن أن يقول أسلمت، فجعل المؤمنون صدقنا أصدقنا، وجعل خالد رضي الله عنه يخرج منهم نفسه، ودفع إلى كل رجل منا نفسه، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا نفسه، فقلت وخالد رجل نفسه فلا يخرج رجل من أصحابه نفسه، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أرغب إليك مما صنع خالد فقتل خالد رضي الله عنه إلى هؤلاء الخطأ، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ومع هذا لم يؤاخذ خالدا بذلك لأنه كان متأولا. قال ابن حجر رحمه الله في قول الراوي: فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صدقنا وصدقنا، وهذا من عمر رضي الله عنه ما رأى الحديث يدل على أنه فهم منهم غرض الإسلام الحقيقة. وأما خالد رضي الله عنه فحمل هذه اللفظة على ظاهرها، لأن قوله صدقنا أي خرجنا من دين إلى دين، ولم يحتج خالد رضي الله عنه بذلك حتى يصحح بالإسلام.
نعم، هذا من الخطأ في الاجتهاد، وهو فعل خالد بن الوليد مع بني جريمة الذين قاتلهم فدعاهم إلى الإسلام. قال ابن عمر: فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. وقولهم صبأنا أي أن خرجنا من دين إلى دين. وكان المعروف عند قريش أنهم كانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صابر، بمعنى ترك دينه إلى دين آخر، ويطلقون هذا على سبيل الذم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا متقررا عند خالد أنه من نسب دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه صابر أنه يطلقه على سبيل المذمة، فلما كان هؤلاء يقولون صبأنا صبأنا فهم منهم أنهم يقولون يعني التحقنا بدين هؤلاء الصابئة الذين هم مذمومون من أجل القتال، فلم يقبل منهم هذا، لأنه يعلم أن قول قريش أنه صابئ أن هذا باطل، وإنما هو متبع لدين الحق. وكان هؤلاء كما هو معروف عند العرب أن من صبأ هو من خرج من دين إلى دين، فيقولون تركنا ديننا الأول والتحقنا بالدين الجديد، وهذا لا يلزم من أنهم يذمون هذا الدين. ولهذا فهم ابن عمر من قولهم هذا أنهم دخلوا في الإسلام، ولم يكتفي خالد بهذه الكلمة، بل كان يرى أنه لا بد أن يصرحوا بالدخول في الإسلام. فهنا خطأ، وحصل الخطأ وحصل الاختلاف بين الصحابة في هذه الكلمة، من كان على دين وقال تركت ديني إلى هذا الدين أو إلى دين آخر ولم يصرح بالإسلام، فهل يعد هذا من الدخول في الإسلام؟ كان ابن عمر يرى أنهم قد دخلوا في الإسلام، ولهذا لما أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل واحد منهم أسيرة قال والله لا أقتل أسير ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، لأنه كان يرى أنهم دخلوا في الإسلام. كان خالد يرى أن يقتل هؤلاء. قال حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. صوب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، لهذا قال شيخ الإسلام وكان في جيش خالد من هو أعلم منه بهذه المسألة وكلمة قريبة منه وهو ابن عمر. وخالد رضي الله عنه لم يقصد قتلهم بعد أن دخلوا في الإسلام، لكنه فهم أنهم أرادوا الانتساب إلى هذا الدين الذي هو مذموم عند قريش بهذه الكلمة، وتطرق هذه الكلمة على دين النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المذمة، فلم يفهم منهم الرضا والدخول بالإسلام فقتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد ولم يتبرأ من خالد، وهذا دليل على التفريق بين الفعل والفاعل. قال أبرأ إليك مما صنع خالد ولم يقل إني أبرأ إليك من خالد، لأن خالد مجتهد متأول رضي الله عنه، وأما الفعل فلا شك أنه خطر، ولهذا تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل أيضا على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب خالد بن الوليد ولم يعني يطالبه بدية أو يعامله بقود، لأنه كان متأولا، وإلا لو كان هذا فإن هذه دماء ولا بد فيها من القود أو الدية، ولكنه اكتفى ببيان الخطأ وعذر خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال ابن حجر قول الراوي فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبعنا، وهذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة، أنهم أرادوا الإسلام حقيقة بقولهم صبعنا. قالوا أما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها لأن قولهم صبانا أي خرجنا من دين إلى دين، فلم يصرحوا بالإسلام. وأيضا ما هو السائد عند قريش أن هذه الكلمة تطرق على سبيل الدم لهذا الدين فيقال صاب، ومن اتبع هذا الدين يقال صبع. وإن كان الأصل في لغة العرب أن الصاب هو من انتقل من دين إلى دين، ولعل هذه أيضا هي ثمرة مسألة يعني في مسألة الدخول في الدين، من صرح بترك دينه قال إلى دين آخر وكان الذي يدعوه إلى الإسلام، فهل يكتفى منه بهذا أو لابد أن يصرح بالإسلام؟ لا شك أنه إذا كان في سعة فإنه يطالب بالتصريح بالإسلام، لكن إذا كان الوقت يضيق على الاجتهاد في أمره فإنه لا يقتل بهذا حتى يستبان أمره. فإذا تبين أنه ما يريد الإسلام فهذا يعامل معاملة يعني من لم يدخل في الإسلام، وأما إذا قال أردت الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام ويطلب منه أن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام. والمقصود أن التأويل الذي حصل من خالد بن الوليد هنا كان من التأويل الذي عذره النبي صلى الله عليه وسلم به، ولا يقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تبرأ من فعله لم يعذر، بل عذره لأنه لم يحكم فيه بقود ولا بدية ولم يعاقبه بل ولم يذمه، وإنما تبرأ من الفعل. نعم.
صلى الله عليه وسلم
نعم، هذا أيضا في بيان عذر النبي صلى الله عليه وسلم للمتأول، وهو قول معاذ يعني في هذا الرجل إنه منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه كافر أو منافق فقد باء بها أحدهما. أي لا بد أن يكون الحكم هذا، إما أن يكون هذا الرجل كما قيل في أنه منافق، أو يبوء بها المتكلم به، وهذا حصل من معاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم في معاذ بهذه الكلمة بالنفاق، ولم يحكم بذلك الرجل، وهذا دليل على عذر النبي صلى الله عليه وسلم للمتأول. قال شيخ الإسلام: وقد تأول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبعضهم إنه منافق أو كافر، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما في قصة حاطب. فهذا دليل على عذر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم بهذه المسألة لأنها صدرت عن تأويل، وإنما نبه معاذ رضي الله عنه إلى التجوز في الصلاة وأنه لا ينبغي له الإطالة. قال: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال: اقرأ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك العالي، وجهه إلى ما يقرأ في صلاة، ولم يتكلم في هذه المسألة بشيء، وبين أن هذا الرجل ليس بمنافق، وأن هذا بل إن الإطالة في الصلاة أن هي خلاف الأولى، وأن هذا الرجل في ما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مصيب، لأن هذا يشق عليه، وهو من أهل الأعمال التي فيها مشقة. قال: نسقي بنواضحنا، يعني نسقي على الإبل، وهذا فيه مشقة عليهم وكلفة عندما يطال في الصلاة، فدل على أن هذا الرجل ليس بمنافق، وأنه مصيب فيما ذهب إليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر معاذ رضي الله عنه ووجهه إلى ما ينبغي أن يكون عليه. وأما الحكم على ذلك الرجل بأنه منافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ معاذ رضي الله عنه بهذه الكلمة، لأنه قال عن تأويل، لأن خروج الرجل من الصلاة يعني مظنة يعني النفاق، وكانوا يرون أن المنافقين لعدم إيمانهم لا يعتنون بالصلاة، وكانوا أيضا إذا رأوا الرجل تأخر عن الصلاة ظنوا به النفاق، أو تأخر عن الغزو ظنوا به النفاق. ولكن ثبت بالوقائع أن من قد يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون منافقا، ومن يتأخر عن الصلاة قد لا يكون منافقا، ومن فهذا الرجل الذي خرج من الصلاة لا يكون منافقا، وإنما قد يكون له عذر. نعم.
ونظير ذلك ما جاء في قصة حاطب رضي الله عنه، وفيه فقال عمر: يا رسول الله، قد خالف الله ورسوله والمؤمنين، دعني من أوضع إلى عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند الله يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا لهم هنالك لقومه من يدفع الله به عن أهله وماله. قال: صدق، لا تقول له إلا خيرا. قال: فعاد عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني ولأضرب عنقا. قال: أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجدت لكم الجنة. فغرقت عيناه فقال: الله ورسوله أعلم. دلت هاتان الحادثتان على عذر النبي صلى الله عليه وسلم للمتأولة وعدم مماطلته من أقواله وأفعاله التي تأمل فيها. وقد وصف معاذ رضي الله عنه ذلك ورد مسلم بأنه منافق، وكذلك عمر رضي الله عنه قال في حاطب: إنه خان الله ورسوله من المؤمنين، وكفر ذلك حيث كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول إلا خيرا. ومع ذلك فقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم يوميهما للمسلمين بالاتفاق بأنهما في ذلك، مع أن ذلك الفعل كما قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد مات بها.
نعم، هذا في بيان أيضا التأويل والخطأ في الحكم، وأن من تكلم بكلمة وأخطأ في الحكم على مسلم فإنه متأول، وهذا أيضا مما يدل على عذر الآن الذين يتأولون ويحكمون على بعض المخالفين ببدعة أو بكفر، لكن بشرط أن يكون هذا من التأويل السائر، وأما إذا كان عن هوى مسارع إلى التكفير والتبديع إن هؤلاء لا يعذرون. فعلى كل حال المجتهد الذي قصده طلب الحق والاجتهاد في نصرة الدين وحكم على مخالف أو على فعل بشيء فأخطأ فإنه معذور، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه في قوله ذلك الرجل إنه منافق، وعذر عمر رضي الله عنه في قوله في حاطب مرتين قال خان الله ورسوله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، ثم قال بعد ذلك إنه خان الله ورسوله بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا. قال الشيخ الإسلام وهذا فيه رد على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الواقع والحكم، ولكنه كان متأولا يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل من حيث النظر إلى الحكم المطلق أنه مظنة هذا الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر حاطب رضي الله عنه قبل عذره، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع كل المخالفين أنه ما كان يفتش عن قلوبه، فإذا اعتذر إليه قبل العذر. وقصة حاطب رضي الله عنه هذه تدل على قوة إيمانه، لأنه قال في كما جاء في بعض الروايات وعلمت أن ذلك لا يضرك، يعني أنه نظر إلى الأمر من حيث القدر الأمر الكوني، أنه يخبر المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتكون له منزلة وقربة عند المشركين، وهذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وهو أن يعمل بالشرع كما يعمل بالقدر، ولهذا ما أمرنا أن نعتمد على القدر. لكن معاذ حاطب رضي الله عنه في قوله علمت أن ذلك لا يضرك علم أن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أن الله عز وجل قد قدر نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يستطيع هؤلاء أن يظهروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان يعلم أن في هذا الخبر أن ظهور للمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم أو مضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها. لكن هنا جاء التأويل وهنا جاء الخطأ، يعلم أن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر أنه رضي الله عنه نظر إلى الأمر الكوني القدري أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور، ورضي الله عنه غفل عن الأمر الشرعي، وهو أنه مع هذا أمرنا بأن نعمل بالشرع، وهذا هو الصحيح، ولكنه تأول. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يكون من أهل النار ولا يمكن أن يكون من المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا معتمد على نص بوحي من الله عز وجل أن أهل بدر في الجنة، أن أهل بدر في الجنة، قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقد افعلوا ما شئت فقد غفرت لكم. فدل هذا على أن قول عمر رضي الله عنه هذا أنه ليس بصحيح في حكمه في حاطب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عذر حاطب رضي الله عنه عذر عمر أيضا في حكمه، فدل هذا على عذر المتأول وأنه معذور مهما كان القول مخالفا للنص ومخالفا للحق، لكن المتأول يضعف وقد يتصور المسألة على غير حقيقتها فيحكم بشيء، وقد تكون الشبهة قوية أو قد يكون المسألة يعني لم يتصورها تصورا صحيحا. نعم. نعم قال أنه قال منافق متأولا في ذلك، لم يقل منافق ظلما وبغيا، هذا من كفر الآن المسلمين فهو مؤاخر، من حكم فيهم بالنفاق فهو مؤاخر، لكن إن قالها متأولا، من قالها متأولا، ولهذا أهل السنة تمسكوا بهذا الأصل، فهم لا يكفرون من كفرهم متأولا ولا يبدعون من بدعهم متأولا، ولا يحكمون في المتأولين، ولهذا يتورعون بخلاف أهل البدع، فإنهم يكفرون من كفره. والتكفير ليس هو مما يعاقب به المخالف، مما يعاقب به المخالف إذا كفر نكفره، وإنما هو حكم شرعي، فلا يجوز إطلاقه إلا بدليل، بخلاف الأمور الأخرى. يعني من بغي عليه بشيء فإنه يعاقب بمثل، يعاقب أو يعاقب الحاكم بمثل، الباغي بمثل ما بغى به على خصمه. وأما التكفير لا، التكفير حكم شرعي، ولهذا أهل السنة لا يكفرون من كفره ولا يبدعون من بدعه إذا كان متأولا. نعم.
كذلك أخبار الصحابة رضي الله عنهم وأفعالهم دل على الحكم بالتكفير، ومن ذلك عذرهم بالخوارج مع تكفيرهم لهم من أولهم. روى محمد بن نصر الجوزي في سنته عن طالب بن شهاب رضي الله عنه قال: كنت عند علي رضي الله عنه حين فرغ من قتال أهل النهروان، فقيل له: من الشيخون هم؟ قال: من الشيخ فرغ. فقيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: قوم نظر علينا فقالوا لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما من كان من قبله الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وقد غلط في بعض ما كان له من البدع، هذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا في فضل الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا غيره، بل حفظوا بهم بحب المسلمين الضالين المعتدين.
نعم، هذا دليل على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعذرون بالتأويل، كما عذر علي رضي الله عنه الخوارج لما سئل عن هؤلاء ومشركون هم، قال: من الشرك فروا، من الشرك فروا، يعني فعلهم هذا فرارا من الشرك والكفر. قيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. لاحظوا قول علي: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهذه حجة الآن لمن يعذر المسلمين الذين يقعون في شيء من الكفر والشرك، الذين يصلون الليل والنهار ويقومون الليل ويصومون النهار ويذكرون الله قليلا وينفقون أموالهم ثم يقعون في بعض صور الشرك. فيأتي من يقول أن هؤلاء أعرضوا عن الكتاب والسنة وعرفوا أن هذا الشرك وفعلوه، فيقال له ما قال علي، يقال: المنافقون لا يصلون، يبتغون بالصلاة وجه الله عز وجل، لا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء وقعوا في المخالفة وهم لا يشعرون. لا يمكن لمشرك كافر الآن يأتيك ويبذل ماله، ولربما جمع يعني نفقة الحج أكثر من 20 سنة، ثم يأتي هنا ويشرك؟ يمكن أو كان منافق ما أتى هنا. فهذا دليل على أن هؤلاء مؤمنين، ولكنهم فيهم جهل لبس عليهم. وهذه من أعظم المسائل التي من تنبه لها أدرك يعني خطورة يعني المسارعة إلى تكفير المسلمين. وهذا لا يعني أن نحكم على كل واحد من هؤلاء أنه مسلم موحد، لكن نقول: لا يستعجل في أمره، ينظر في حاله، يستفصل عنهم، تزال عنهم الشبه، يجتهد في دعوتهم. أما أن يترك هؤلاء ويسارع إلى تكفيرهم بدعوة أنهم أعرضوا، فليس كل من وقع في الخطأ يكون معرض، إذا كانت هذه المسائل تخفى على الكبار وعلى الأئمة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، فينبغي التنبه لهذه المسألة. قول علي: لا يذكرون الله إلا قليلا، أن منافق لا يذكر الله، لا يصلي، لا يجتهد، فمن رأيناه مجتهدا في الدين هذا دليل على أن عنده إيمان. قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم، يعني عاملهم معاملة البغاة. وجاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه لما قتلهم قال ما كان يمر بالقتل يقول: غركم من أخرجكم؟ قالوا: من أخرجهم يا أمير المؤمنين؟ قال: الشيطان، يعني لبس عليه. وإلا يعني لازم قول هؤلاء الذين يكفرون علي ويعلمون أنه من أهل الجنة، واشتهر بين الناس لما تكلم الناس في علي رواية الحديث أنه من أهل الجنة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في طلحة والزبير وفي علي رضي الله عنهم يقولون كلهم من أهل الجنة، كان بعضهم يقولون أهل الجنة يتقاتلون، أهل الجنة يتقاتلون. يتقاتلون بالتأويل، كلهم من أهل الجنة، طالح والزبير من أهل الجنة، وعلي رضي الله عنه من أهل الجنة، وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجى لهم خير. فعرفوا أن هذا تأويل، أن هذا لا يعني يعني الكفر. وهؤلاء مع هذا كفروا علي رضي الله عنه وحكموا عليه بالكفر والشرك، وقالوا له إما أن تتوب وإما أن نخلع بيعتك، ومع هذا قاتلهم ولم يكفرهم. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن هذا هو حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المتأولة، وأن هذا هو حكم علي رضي الله عنه في هؤلاء الخوارج. نعم.
من ذلك قول الإمام الزهري رحمه الله: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متواكبون، فأجمعوا أن كل دهي أو مال أصيب بتأويل القرآن فإن المهدر أنزلوه من منزلة الجاهلية.
نعم، هذا حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الفتنة وحصل القتال في جمل وفي صفين، وحصل القتال أيضا من الخوارج الذين قتلوا من قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن هذه الدماء أصيبت بتأويل ولم تصب باعتداء وظلم، وإنما بتأويل وإن كان خاطئا. قال: فأجمع أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر أنزلوه منزلة الجاهلية، يعني من قتل في الجاهلية فإنه لا يقتص من قاتله. وهذا لا يعني الحكم عليهم بأنهم كفار كما قد يظن البعض، لكن المقصود أن ما كان في الجاهلية فهو هدر، لأنه لا يعرف وجه القتل والقتال. وكذلك هنا فتنة، فقد يقتل الرجل وهو متأول يظن أن في قتله قربة لله عز وجل، فهذا متأول. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر خالد بن الوليد رضي الله عنه.
وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن حكم الاستحاذة المحرمة، فقال: مستحيل بحرمة الله إذا كان مقيما عليها
نعم، المستحل لحرمة الله إذا كان مقيما عليها باستحلال لها غير متأول. معلوم أن استحلال المعاصي أنه كفر، فهو مقيم عليها مستحل لها، هذا كفر. لكن إن كان متأولا فإنه يستتاب، يبين له الحكم ويستتاب، فإن ترك وإلا يقتل ردة. ودل على أنه إن كان مقيما عليها وهو متأول أنه يستتاب ويبين له الأمر، يبين له الحكم. وهذا دليل على عذر السلف للمتأولين، وإن كان هذا باستحلال محرم. لو جاء الآن رجل استحل الربا أو الزنا أو شرب الخمر، فإنه يسأل، يقال له: لما؟ ما الذي حملك على هذا؟ خصوصا إن كان من أهل الدين. أما من كان من أهل المعاصي ففي الغالب على هؤلاء أنهم يفعلون هذا وهم لا يستحلون. لكن من كان من أهل الدين فالظن به أنه على استقامة لا يكاد يفعل شيئا يخالف ما يعني هو عليه من استقامة ظاهرة، فعند ذلك يسأل، لأن الظاهر من أمره هو الاستقامة، فإذا فعل هذا يدل على أن عنده تأويل فيسأل عن هذا الأمر، فإن كان لديه شبهة تزال عنه، فإذا ترك هذا الأمر وعرف فإنه لا يؤاخذ بهذا. نعم، هذا من تراجم البخاري: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، بغير تأويل. قيد الأمر هنا أنه بغير تأويل، وقال باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، هذا دليل على أنه يرى العذر بالتأويل ولا يؤاخذ المتأول. نعم.
قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله: قوله ستمتلئ امتي على 73 فرقه، فيه دلاله على ان هذه الفرقه كلها غير خارجيه من الدين، اذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كلها من امته، وفيه ان المتهول لا يخرج من المله ويتاخر فيها.
نعم، هذا واضح كلام الخطابي، قالوا فيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوله، لأن هؤلاء الفرق الذين وقعوا في هذه المخالفات خرجوا عن السنة وفارقوا السنة، وهم ليسوا من الفرقة الناجية التي تحقق لها النجاة ابتداء بدخول الجنة، وهم أهل السنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، فإنه لا يحكم عليهم بالكفر، وقد يحكم على بعضهم بشيء من الذنوب والمعاصي، قد يعاقبون بهذا، لكن الحكم عليهم بالكفر لا يكون إلا بعد تحقق شروط التكفير.
قال الإمام الكهفي رحمه الله: ومن كفر مسلما على الإطلاق بتأويله لم يخرج بتكفيره إلا من التأويل عن الملة.
نعم، قال: ومن كفر مسلما على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة، هذا ظاهر اشتراط التأويل، وهذا هو المعروف عند الأئمة وعند المحققين وعند المصنفين في السنة، هم يترجمون بهذه التراجم ويبينون هذا، لأن هذا معروف من السنة. نعم.
يقول ابن قدامة رحمه الله: ومن اعتقد حل شيء ادعي على تحريمه ظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه بالنصوص الواردة فيه، كنحو الخنزير والزنا وشبه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما ذكرنا في ذلك الصلاة، وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أمواله من غير شبهة ولا تأويل فكذلك، وإن كان بتأويل من الخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفر مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وقلهم لذلك المتقربين إلى الله تعالى، وكذلك لم يحكم بكفر بولد مما عرفه قتل مع قتله أفضل الخلق في زمنه متقربا بذلك، ولا يكفر الماتم له على ذلك المتلبي مثل فعله، فإن عمران بن حطان قال فيه يمنحه لقتل علي: يا رغبة من نبي ما أراد بها إلا ليكرم عند الله رضوانا، إني لا أبلغكم يوما أحسنكم كالبرية عند الله ميزانا. وقد عرف من وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال بغيرهم والوالين واعتقادهم التقرب لقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يكن للفقهاء بكفرهم لتنبؤهم، وكذلك يكون
نعم، هذا كلام ابن قدامة واضح، لأنه إذا كان الأمر قال من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه، يعني عن الناس، أما إن لم تزل الشبهة فيه فإن المخالف فيه لا يؤاخذ، قال: وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا، لكن لو تصور أن شخصا الآن خالف في هذا هل يقال أن هذا لابد أن يكفر؟ ننظر في حاله، وإنما هذا من حيث العموم أن الشبهة زالت ولا يبقى، لكن لو تصور فرد أنه لم تزل عنها الشبهة هذا لابد من إزالة الشبهة، قال: وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة، وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك، أن هذا واضح من النصوص أنه محرم، قال: وإن كان بتأويل كالخوارج، وهؤلاء ما قتلوا المسلمين فقط، قتلوا خيار الأمة، قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين علم الناس النصوص في أنهم من أهل الجنة، ولو كان هناك يعني تكفير لكان تكفير الخوارج أولى من تكفير غيرهم من البغاة، لأن الذين بعدهم يقاتلون من لا يعلمون النصوص في أنه من أهل الجنة ولا يعلمون نصا قاطعا بأنه من أهل الجنة، أما هؤلاء يقاتلون من وردة النصوص لأنه من أهل الجنة ويكفرونه، ومع هذا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرونه، وكذلك لم يكفر ابن الملجم الذي قتل علي رضي الله عنه وهو أفضل الناس في زمانه، لم يبقى بعد مقتل عثمان رضي الله عنه أفضل الأمة من علي، فهو رابع الخلفاء في الفضل، رابع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر وعثمان، هو خامس الأمة في الفضل ورابع الخلفاء في الفضل، ومع هذا قتله متقربا إلى الله بدمه. وكذلك الذي مدحه عمران بن الخطاب كان من الخوارج من القاعدة، وصفه بالتقى وأنه أوفى الناس ميزانا، فإنهم لم يكفروه. هذا الدليل على أن هذا الأمر أنه سائد عند السلف، أنه مشهور. ولو كان هؤلاء الذين هذه الفتن حصلت في هذا الزمان وقتل يعني هؤلاء خيار الأمة وجاء من يمدحهم لربما كفرهم الكثير من الناس، لكن هذا دليل على فقه السلف وعلى أنهم من أبعد الناس تنزها عن التكفير، ولأن الحدود تدرى بالشبهات، وأعظم الحدود هو حد الردة الذي ينبغي أن يدرى بالشبهات، إذا كانت هناك شبهة فإنه يدرى، وأمره إلى الله عز وجل. قد يكون شخص يعصم دمه في الدنيا وقد يكون كافرا عند الله، لكن هذا الذي يظهر لنا من حكمه في الدنيا أن نحتاط في الحكم عليه بالكفر ولا نسارع إلى تكفيره، ونكل أمره إلى الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكلم حاطب، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسارع في الحكم، بل جاء المخطئ وجاء من حكم فيه، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، ثم سأل حاطب رضي الله عنه، فلما علم صدقه وأنه إنما فعل ذلك متأولا قال صدق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر هنا أن قوله خان الله ورسوله أنه مخالف يعني للواقع، لهذا قال صدق ولا تقولوا إلا خير، ثم لما أعاد هذا رد عليه وقال وما يدريك لعل الله اطلع على آل ابن. فهذا يعني من الفهم البعيد، يعني أن يعني يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عمر رضي الله عنه وإنما سأل، لأن الشبهة هنا قوية، فلما تبين له من قول حاطب أنه كان متأولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن لما تبين له أن حاطب رضي الله عنه كان متأولا قال صدق ولا تقولوا إلا خيرا، وهذا فيه رد للقول الأول قوله خان الله ورسوله، وهذا لا يحكم على المسلم. وسبقا ذكرت أن الحكم بالظاهر يقال نحن نحكم بالظاهر وأمره يعني إلى الله عز وجل، هذا مخالف، فالدنيا فيها حكم ظاهر وباطن والآخرة فيها حكم ظاهر وباطن، فالحكم الظاهر في الدنيا أن تحكم بما ظهر لك، وكل من حكمت فيه بالظاهر بأنه كافر أو مسلم أنت لا تحكم عليه في الباطن بأنه مسلم أو كافر. يعني هل الآن أحد يحكم على المسلمين أو على المؤمنين أنه مؤمن عند الله وأنه مخلص في قلبه؟ ما يستطيع أن يحكم، إنما نحكم على الناس بالظاهر، والناس يعني يحكم عليهم بالظاهر، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عن قلوبهم. وأما الباطن في الدنيا، حكم الدنيا هو أن تقول هذا كافر عند الله، هذا هو حكم الباطن، أو تقول هو مؤمن عند الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصبي قال وما يدريك، لما قالت من أهل الجنة قال وما يدريك، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يقطع بشيء في الناس عند الله عز وجل، وكذلك حكم الآخر فيه ظاهر وباطن، فمن مات ظاهره الكفر فالظاهر من أمره أنه في النار، ونحن لا نقول أيضا أنه في النار عند الله عز وجل. فإذا الدنيا فيها حكم ظاهر وباطن والآخرة فيها حكم ظاهر وباطن، والظاهر عندما يقال الظاهر هو الظاهر من النصوص، فالذي يظهر لنا من النصوص مثلا أن فلان قد كفر، والذي يظهر لنا من حكمه في الآخرة أنه في النار، هذا كله حكم الظاهر. وأما أن يقال هو كافر في الدنيا نقول هو عند الله كافر، نقول وهو عند الله يوم القيامة في النار، فهذا هو حكم الباطل. وكل أحكام الدنيا مبناها على هذا، وحتى المسائل يجتهد فيها ويقال هذا الذي يظهر لنا ولا يقال هذا حكم الله. وقال أبو بكر أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، ما قال هذا حكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعاهد الرجل على ذمة الله ورسوله، لأن الإنسان لا يدري الحكم الباطل وإنما يحكم بالظاهر. وكذلك أن يقال مثلا نحن نقول هذا يعني تورعا، يعني ننظر في هذا على سبيل يعني إبراء الذمة، ونحن نتوقف يعني في حكم الآخرة، أنت مطالب أيضا من الورع أن تعتقد يعني أن ما حكم فيه في الدنيا بحكم أن تعتقد فيه حكم الآخرة، يعني كما أنك تعتقد حكم الدنيا فيجب أن تعتقد حكم الآخرة. وأما أن نفرق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة نقول هو في الدنيا كافر وفي الآخرة هو تحت المشيئة، هذا ما قال به أحد، وإنما يقال هذا في أهل المعاصي. فكل ما تعتقده في الدنيا ظاهرا وتدين إلى الله عز وجل به يجب أن تعتقده في الدنيا والآخرة، وكل ما تشك فيه تتوقف فيه في الدنيا والآخرة. وأما أن يقال هذا حكم الله في فلان، نحن لا نقطع لمعين لا بجنة ولا بنار، لأن لا ندري ما في قلوبه، لا ندري عن المخلص من غيره، ولا ندري بما يختم للرجل. إذا كان بغير قصد لا يؤاخذ، لكن كيف يقول بغير قصد؟ يعني هل يذهب عقله ولا يدري ما يقول؟ هذا واضح. وإذا كان متأولا فهو معذور، وأما إذا قاله متهاون في هذا الأمر ويعني يكفر بغير دليل وبغير حجة وبغير تأويل فهذا خطير. كيف قصد الدعوة؟ يطوفون على القبور بقصد الدعوة؟ إذا كان يدعو الذين يطوفون يطوف، هذا ما يقال أنه طاف، يعني شخص وجد ناس يطوفون بقبر فأخذ يسير معهم ويدعوهم، هل يقال أنه طاف؟ وما طاف هذا، هذا يمشي مع الناس يدعوه، لا يعني الطواف ما هو الطواف؟ هو أن يطوف بالشيء بنية الطواف. لو جاء الآن شخص الآن يعني حول الكعبة مثل الآن الذين يعملون من العمال وغيره، ويمشي مع الناس وينصحهم ويرشدهم ويوجههم، هل يقال أنه طاف؟ ما طاف، هو يسير لقصد، يسير لتوجيه الناس. ولهذا لو جاء واحد من الحجاج من هؤلاء وطاف 7 أشواط مع الناس بقصد أنه يسير مع الناس ينصح، ما يقال أنه طاف. كذلك العلماء ذكروا في من كان يحمل رجلا أو يحمل صبيا وهو يطوف بقصد حمل هذا الصبي فإنه لم يطف حتى ينوي الطواف عن نفسه وعن المحمول. فهذا الذي يسير يطوف أو يسير مع الطائفين حول القبر وينصحهم هذا ليس بعاصي، بل هو مثاب ولا يقال أنه طاف. ولكن الذي يخشى من يعني ما يعني يفعله بعض أهل البدع يقول نحن نوافق الناس في أفعالهم حتى نتقرب إليه، فإذا رأهم يطوفون يقول نطوف معهم ثم ننصح، هذا خطير. والطواف بالقبور إذا كان يطوف بالقبر أو يريد عبادة القبر فهذا شرك ولا شك فيه، ولكن إن كان متأولا أو جاهلا فإنه يبين له، وهذا أمر خطير لا يتهاون فيه، ولكن ينبغي مناصحة هؤلاء وإزالة الشبه عنهم. الخوارج إذا أطلق هذا المصطلح فإما أن يراد به الخوارج الطائفة الفرقة الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وهذه الفرقة لها عقائدها وهي متميزة عن غيرها من الفرق، فلا يقال في الرجل أنه خوارج حتى يوافق الخوارج في بعض أصولهم أو في كل أصولهم. ويطلق الخروج على معنى الفعل، أن كل من خرج عن الإمام فهو خارج، يقال فلان خرج عن الإمام، هؤلاء الطائفة خرجوا على الإمام، فهذا المعنى خاص وليس المقصود به الفرقة. وأما البغاة فهم الذين يقاتلون الناس إما بتأويل وإما اعتداء على الأموال وعلى الأنفس، فهؤلاء يقال بغاة لأنهم يعتدون على الناس، وأمرهم ظاهر في أن إذا كانوا يعتدون على المحارم أنهم عصاة، وهؤلاء يعاقبون ويزجرون ويعاقبون بالعقوبات البليغة وينفذ فيهم حد الحرابة. وأما الخوارج فأمرهم آخر، قد يكون عن تأويل خوارج الطائفة ومن خرج على الإمام، فهؤلاء لا يقتلون ولا يعاملون يعني معاملة المحاربين، ولهذا ما عملهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المحاربين، ولهذا قال العلماء أنهم يدرأ شرهم ويناصحون ولا يبادر بقتالهم حتى يقاتلوا، حتى يقاتلوا، فإذا قاتلوا قتلوا دفعا لشرهم، فإذا فروا لا يتبع الفار منهم ولا يجلس على جريحهم ولا تستباح نساءهم تسترق ولا تقسم أموالهم. ما نعرف عن الشيخ، يعني نقل بعض يعني أهل العلم في آخر حياة الشيخ أنه يقول أن الصحابة يعني كفروا هؤلاء أنه قيل، والمعروف عن الشيخ قبل أنه يرى أن هؤلاء أنهم متأولة. وعلى كل حال سواء ثبت عن الشيخ أو لم يثبت فما زال أهل العلم يجتهدون، والقول بتكفير الخوارج قال به طائفة من أهل العلم، قال به طائفة، وقد نقل ابن حجر الأقوال يعني عن السلف، ونقل يعني على كل قول يعني ذكر الكثير من السلف يعني ممن يقول بتكفير الخوارج، وعلى القول الآخر طائفة كبيرة أيضا عظيمة من السلف، ولكن الذي ذكره شيخ الإسلام هو عن الصحابة في أنهم لم يكفروا هؤلاء، وإن كان بعض الناس قد يفهم من قتال الصحابة لهم أنهم كفروه، لكن الذي حكاه الشيخ الإسلام عن الصحابة هو الصحيح. ومن خالف من أهل العلم في هذه المسألة فله سلف وهو مجتهد متأول، وهذا لا ينقص من قدر العلماء. نعم، لأن المخالفة عندما تصدر قد يقول الرجل الكفر ولا يحكم عليه بمقتضى الكفر، لكن هذا لا يعني أنه ممدوح ولا يعني أنه معذور من كل وجه، بل قد يعاقب. ولهذا ذم السلف الخوارج، ولا شك أن تأويلهم ليس كتأويل العلماء الذين حفظت أعراضهم ولم يتكلم فيه، مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لما اجتهدوا وتأولوا ودار بينهم القتال في جمل، في الجمل، في صفين، ما تكلم فيهم أحد وما ذمهم أحد، لأنه تأويل عن اجتهاد مع الديانة ومع الأخذ بالعلم، وليس منهم تفريط رضي الله عنه. وأما هؤلاء فحصل منهم تفريط أنهم لم يتفقوا على الصحابة ومع هذا لم يكفروا، فهناك العذر بالتأويل مراتب، هناك متأول لا يتكلم فيه بشيء، وهناك متأول قد يذم ولا يكفر، وهناك متأول قد يعاقب ولكنه لا يحكم عليه يعني بالكفر، فكونه لا يكفر لا يعني أنه ممدوح ولا يعني أنه أيضا لا يعاقب. ولهذا لا يزال السلف يذمون الخوارج، قد جاءت النصوص بذمهم، ولكن هل هؤلاء الخوارج هم كفار؟ النصوص لا تدل على هذا، إنما تدل على أنهم مرقوا من الدين أي من السنة، وهذا حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
بارك الله فيكم. يقول حديث من قال فيه يا كافر فإن كان ذلك وإلا حارت عليه حارت عليه، هل معناه أن القائل يكفر كفرا أكبر وإن كان غير ذلك فما وجه تسميته كافرا؟
نعم، هذا ذكر العلماء أنه بحسب القول، إذا قال هذا الكفر ويعتقد أنه كافر خارج من الدين فقد يصل الأمر إلى الكفر، لأنه إذا قال فيه كافر وهو يعلم منها الإسلام فهذا يعني نسبة الإسلام إلى الكفر. وأما إذا كان يعتقد أن فلان مخالف لهذا الدين فهذا متأول، فمن نسب الإسلام إلى الكفر أو من نسب فعلا من الأفعال إلى الكفر فإن هذا لا شك أنه خطير، وهو كالمكذب بدين الله عز وجل. على كل حال هذا إنما يكون في من قال هذا وهو يعلم أن فلان على دين وعلى الإسلام ثم يكفره، فهذا قد يرد عليها الوعيد ويحصل الكفر الأكبر، لأنه ينسب الإسلام إلى الكفر وينسب أهل الإيمان إلى الكفر، وهذا تكذيب لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان عن تأويل وهذا الغالب يعني فيما يحصل من الأمة فإنه لا يؤخذ بهذا.
هل صحيح
أن
من لم
يعذر
بالجهل
يقال
له
التكفيري؟ لا، غير صحيح. الذي لا يرى العذر بالجهل عن تأويل كما قال به طوائف من أهل العلم من المتأخرين من العلماء من ذوي الفضل والمنزلة والمكانة لا يقال فيهم هذا، لأن بعض أهل العلم يقول أن هناك مسائل ظاهرة بينة وهذه لا يكاد يعذر المخالف فيها، لأن الأصل فيها أنها معلومة من الدين بالضرورة، فلا يكاد يتصور مخالف أنه خالف في هذه المسألة إلا وهو معاند. هذا يعني نظر العلماء في هذه المسألة، فلا يقال أنه خوارج، وهذا من البغي والظلم. وإن كان الصحيح أن المخالف في هذه المسألة ينظر في أمره، لأنه ليس كل مخالف، ليس كل ما عرفه الناس يعرفه فلان، قد تكون المسألة ظاهرة عند الناس وقد تخفى على بعض أهل الفضل، هذا هو الصحيح. ولكن من قال بهذا فلقوله هذا وجه عند أهل العلم، وإلا لو لم يكن له وجه ما خفيت هذه المسألة على من خفيت عليه. وأما الخوارج فأمرهم آخر، الخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب يقولون بقول الخوارج، وأما من كان متأولا حتى لو وافق بعض أقوال الخوارج وافق الخوارج على بعض أقوالهم فهذا أيضا متأول، كما ذكر شيخ الإسلام أن بعض أهل الفضل لربما وافقوا بعض أهل البدع في أقوالهم فلم يكفر ولم يحكم عليهم، كمن وافق المرجئة أو وافق بعض الجهمية والمعتزلة على بعض المقالات أو الأشاعرة فإنه لا يحكم عليهم بمقتضى هذه المخالفة.
الله خير وعافى الله.